بيّن سماحة الشيخ خاتون في الحلقة السابقة أهمية تحمل المسؤوليات والقيام بها، وها هو هنا يشير إلى ضرورة اليقظة، حيث يقول:
إن الأصل في ثبات حكومة الإسلام وعدم قدرة الاستكبار على اختراقها، وتالياً إن الضمانة لإفشال كل المؤامرات التي تحاك تعود إلى يقظة هذا الشعب الذي استيقظ على صوت الإسلام فخرج إلى الساحة ليقود الحياة. إن هذا الشعب أصبح هو الحاكم من خلال حاكمية قوانين الإسلام التي يؤمن بها، وبالتالي فإن دفاعه عنها ليس دفاعا عن قيم مجردة كما هي الحال في كثير من المجتمعات، حيث يمكن أن يقوم الشعب بعملية دفاع عن قيم مصطنعة، ولكنه بعد ذلك يفتقر إلى الحافز والدافع فعند ذلك يترك الساحة. أما الشعب المسلم في إيران فإنه يقوم بواجب الدفاع عن قيم النظام، لأن هذه القيم هي قيم الشعب نفسه ولا بد من الدفاع عنها.
وفي إشارة إلى وفاء الشعب وسر نجاح الثورة يقول سماحة الشيخ:
يبدأ الإمام الخميني قدس سره في الفقرات التالية بذكر موضوعات جديدة، أولها الكلام عن الشعب الإيراني المسلم ومكانته، وذلك من خلال معايشته قدس سره لمجموعة الأحاسيس والمشاعر والشعارات والنداءات والمسلكيات والمواقف التي تميز بها هذا الشعب. وهذا رأي يجدر التوقف عنده لدى كل من يريد الحصول على دراسة وافية عن هذه الأمة، وخصوصا إذا أخذنا بالاعتبار أن الذي يقول هذه الكلمات بحق هذه الأمة هو قائدها الذي لمس فيها كل الخصوصيات طيلة مرحلة استمرت عشرات السنين مر فيها الشعب والأمة بمجموعة من الظروف المتقلبة. يقول الإمام قدس سره: أنا أدعي بجرأة أن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. فمسلمو الحجاز لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذرعوا بمختلف الذرائع حتى لا يتوجهوا إلى القتال، فوبخهم الله بآيات في سورة التوبة وتوعدهم بالعذاب، ولقد كذبوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلى حد أنه لعنهم على ما روي. وأهل العراق والكوفة قد أساءوا كثيرا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتمردوا على طاعته، وشكواه عليه السلام في كتب الأخبار والتواريخ معروفة. ومسلمو العراق والكوفة صنعوا مع سيد الشهداء ما صنعوا، فالذين لم يأثموا من خلال مشاركتهم في شهادته مقتله إما أنهم هربوا من المعركة أو أنهم تخاذلوا، فكانت جناية التاريخ تلك. بينما اليوم نرى شعب إيران بدءا بالقوى المسلحة من الجيش والأمن الداخلي والحرس والتعبئة إلى القوى الشعبية من العشائر والمتطوعين والقوى التي في الجبهة والناس المحترمين خلف الجبهة يقدمون التضحيات بكل حماسة ويسطرون أعظم الملاحم، ونرى كيف يقدم الناس المحترمون في جميع أنحاء البلاد المعونات القيمة، ونرى عوائل الشهداء وجرحى الحرب وذويهم يواجهوننا ويواجهونكم بوجوه تصنع الملحمة وأقوال وأفعال ملؤها الشوق وتهب الاطمئنان، ومبعث كل ذلك عشقهم وعلاقتهم وإيمانهم التام بالله المتعالي والإسلام والحياة الخالدة، في حين أنهم ليسوا في المحضر المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في محضر الإمام المعصوم صلوات الله عليه وبين يديه، ودافعهم الإيمان والاطمئنان بالغيب، وهذا هو سر التوفيق والنصر في أبعاده المختلفة. ويجب أن يفتخر الإسلام بأنه ربى مثل هؤلاء الأبناء، ونحن كلنا فخورون بأننا في عصر كهذا وفي محضر شعب كهذا.
هذا المدح مشفوع بالدليل، كما يعبر سماحة الشيخ بقوله:
قد يخطر ببال القارئ لهذه الفقرات أن هناك مبالغة في المدح والثناء من قبل الإمام قدس سره بحق شعبه، جريا على عادة أولياء الأمور في مجتمعاتهم، غير أن المراقب لسلوك الإمام قدس سره في الظروف المختلفة يلاحظ أن هذا القائد الملهم لم يكن يوما خارجا عن حدود الصراحة والوضوح، وإذا احتاج إلى أن يرفع معنويات الآخرين فإنه لا يخرج عن ذلك، فهو لا يبالغ ولا يداري على حساب الأهداف. إن المبالغة التي يلجأ إليها القادة السياسيون تكون عادة سبيلا للوصول إلى هدف أو مجموعة من الأهداف من جهة، وتكون من جهة أخرى مجرد كيل للمدائح من دون أن تكون مشفوعة بأدلة تدفع الواقع. وكلا الأمرين بعيد عن نهج الإمام، فليس هو الذي يحاول اصطياد هدف من خلال كلمة يدغدغ بها مشاعر الناس، وهو الذي تخلى عن الدنيا بما فيها. كما أنه قدس سره عندما مدح هؤلاء فإنه بيّن أسباب ذلك ووضع النقاط على الحروف، ولسيما إذا أخذنا بالاعتبار أن هذا ينسجم مع قواعد الإسلام ومفاهيمه، وذلك لأن فيه إعطاء كل ذي حق حقه على الطريقة التي يشير إليها أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. وإذا كان بعضهم يعتبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخبة التي لا يقترب منها أحد في الفضل والاستقامة، فهم مخطئون، فالنصوص القرآنية واضحة الدلالات فيما يتعلق بنقاط الضعف والوهن التي اعترت حقبة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعاطى أولئك الأصحاب معه في الظروف المختلفة، وكيف كان الخوف من الموت سمة الكثيرين منهم، وكيف كان العصيان سمة أخرى لبعضهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مدح بعض أصحابه بالأسماء، فإنه ذم آخرين بالإجمال وحتى بالأسماء، وكان ينظر إلى المستقبل الذي يكون فيه أولئك الذين عبر عنهم بالإخوان. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن إخوانه قال: إنهم يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي سوادا على بياض. كما أن المسألة مع أمير المؤمنين عليه السلام ليست مختلفة، ولا تزال كلمات الإمام عليه السلام في حق من كان حوله من الناس ماثلة في الأذهان. وها هو نهج البلاغة يشهد على هذه المسألة، وكل من كتب التاريخ المتعلق بأمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن له أن يغفل عن التخاذل الذي أبداه أكثر الناس في زمنه.